السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها شأنا في باب تحقيق الأخوة الإيمانية والقيام بمقتضياتها وموجباتها. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فالإيمان يثمر في أهله أخوة وتآخيا وتآلفا وحبا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس بأي رابطة أخرى مهما كانت. وهذه الرابطة بين أهل الإيمان هي رابطة مستمرة غير منقطعة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الصلات في غير الله فهي منقطعة مهما كانت قوتها، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة. وهذه الرابطة أعظم من رابطة النسب وأوثق. ولهذا قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فرابطة الإيمان لها ثمرات عظيمة ونافعة وكبيرة في الدنيا والآخرة. وإذا انتفت الأخوة الدينية انتفت هذه الرابطة، حتى ولو كان المرء أخا للإنسان من النسب. ولهذا يقول الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه الأخوة الدينية لها مقتضيات ولها موجبات، وكلما قويت قويت مقتضياتها، وكلما ضعفت ضعفت مقتضياتها. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل الأخوة الإيمانية ذكر سبحانه جملة من مقتضياتها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فذكر سبحانه في هذا السياق مقتضيات هذه الأخوة: لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، واجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه كلها مقتضيات للأخوة. فنهى الله جل وعلا عن الأمور التي تضعف هذه الأخوة وتنقصها وربما تؤدي إلى ذهابها. ونظير هذه الآيات هذا الحديث العظيم حيث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأخوة بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، وذكر مقتضياتها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فقال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ولهذا يجب على المسلم أن يهتم بأمر الأخوة الإيمانية ويعنى بها ويسعى جهده في تحقيق مقتضياتها تقوية لإيمانه وطاعة لربه سبحانه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد أمر في القلب وقد يترتب عليه آثار في الجسد، وإلا أصله ومنبعه القلب. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، ولهذا قيل عن الحاسد إنه عدو نعمة الله، فإذا رأى نعمة أنعم الله بها سبحانه على عبد من عباده تمنى زوالها، وهو مرض خطير وداء فتاك إذا وجد في الإنسان أضر به، وربما كان آفة مضرة في المجتمع. وبعض أهل العلم يرى أن الحسد معناه أوسع من هذا، فيعدون كراهية النعمة للآخرين حسدا وإن لم يتمنى زوالها. وليس بحسد أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك أو أحسن منه أو أحسن منه وأفضل، فلا ضير عليك في هذا، فإن هذه غبطة لا بأس بها. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، والمراد لا غبطة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، والنجش هو الزيادة في السلعة لتنفيع شخص أو إضرار بآخر، فإذا كان يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء لكن لكون السلعة لأحد أصدقائه أو زملائه فيزيد فيها ليكون ربح صديقه أكثر، أو يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء ولكنه يريد أن يضر بأحد الذين أرادوا شراء هذه السلعة، فهذا محرم وهو من نقص الإيمان وضعفه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يوجد البغضاء بينكم، فالبغضاء لا توجد إلا إذا وجدت أسبابها. ولهذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض نهي عن أسباب التباغض وموجباته. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهذا فيه النهي عن إعراض الأخ عن أخيه بأن يعطيه قفاه وظهره، فيبقى الأخ وأخاه متقاطعين متهاجرين متدابرين. وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن ذلك، وأن المسلم إذا كان بينه وبين أخيه خلاف وسوء تفاهم في أمور دنيوية أو إشكالات خاصة بينهما فلا يجوز له أن يهجره فوق ثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا أيضا من الأمور التي توجد العداوة والبغضاء بين المسلمين، وله صور كثيرة، مثل لو أن شخصا اشترى سلعة ودفع ثمنها واستلمها ثم رآها في يده آخر وقال بكم اشتريتها، قال بخمسين، قال أرجعها وأنا أبيعها لك بأربعين، أو أرجعها وأنا أبيع لك بنفس الثمن أحسن منها، فهذا بيع على بيع أخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا هو الأصل الجامع لجميع ما تقدم، أي لما ذكر تلك الأمثلة لأمور منهي عنها لأن وجودها يؤثر في الأخوة ذكر الأصل لهذا الباب، وهو تحقيق الأخوة الإيمانية، أي ليحقق كل منكم مع إخوانه ما تقتضيه هذه الأخوة، لأن من لم يحقق ما تقتضيه الأخوة فإن أخوته تضعف بحسب ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أي أن الإسلام يوجد تآخيا بين أهله وألفة بينهم، وأخوة الإسلام هي أعظم أخوة وهي أقوى من أخوة النسب في أثرها الديني والأخروي كما سبق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، أي لا يقع من المسلم المحقق لإسلامه المتمم له ظلم لأخيه المسلم، لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه. والمراد بالمسلم هنا المسلم الذي كمل إسلامه، فإذا ظلمه فظلمه له من نقص إسلامه وضعف دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله، خذلان المسلم لأخيه من ضعف الإسلام ونقص الدين. والخذلان هو ألا ينصر أخاه ولا يعينه حيث يكون قادرا على نصرته وإعانته، كأن ينتهك عرض أخيه في مجلس ثم لا ينصره ولا يذب عنه، فهذا من خذلانه لأخيه. والمسلم لا يخذل أخاه المسلم، بل يقوم بما يقتضيه الإسلام وتقتضيه الأخوة الدينية من الانتصار لأخيه والذب عن عرضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه، أي أن المسلم يتجنب التعامل بالكذب مع أخيه، ولا يعامله بمعاملة فيها كذب، وهو مؤتمنه على ذلك وواثق به لدينه أو لصلاحه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره، أي لا ينتقص من أخيه ويزدريه ويحقر من شأنه ويقع فيه ذما أو انتقاصا، وإذا فعل ذلك فهذا مبني على كبر في الإنسان ونقص في الإيمان وضعف في الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أن التقوى مكانها القلب، وإذا عمر بها القلب صلحت الجوارح تبعا لذلك. وفي هذا أهمية إصلاح القلوب، وأن صلاح الإنسان في هذه الأمور المذكورة في الحديث وفي غيرها راجع إلى صلاح القلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه فعلا للشر وارتكابا له أن يكون بهذه الحال، أي أن يحقر أخاه المسلم، وأن يكون بهذه الصفة الدميمة بأن يزدري أخيه وينتقصه. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه قاعدة جامعة في الباب، قد قررها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من مرة، في يوم عرفة وفي يوم النحر، وذكر أمورا محرمة على المسلم، فلا يجوز له أن يعتدي بأي نوع من الاعتداء على مال أخيه أو على دمه أو على عرضه. والأخوة الإسلامية تقتضي بعد المسلم عن ذلك تمام البعد. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.